نرحب بالأستاذ حسن عز الدين المسؤول السياسي لحزب الله لبنان. سيد حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا.
حياكم الله حسن. ما الدوافع الحقيقية برأيكم وراء حشد الاحتلال نصف جيشه لمحاربة عرين الأسود في شمال الضفة الغربية المحتلة؟
لا شك أن دل على شيء فهو يدل على عمق المأزق الذي يعيشه هؤلاء الصهاينة وجنود الاحتلال، ويكشف عن في المقابل عن قدرة عرين الأسود في عملياتهم البطولية، عملياتهم التي تحدت كل الإجراءات الأمنية وتمكنت من الوصول إلى المستوطنين وإلى الجنود، وبالتالي شكل هؤلاء نموذجا أيضا يقتدى به لكل الشباب الفلسطيني. والأهم من هذا كله هو أننا نرى هذا يجري في داخل الضفة الغربية التي حاول العدو الصهيوني من خلال الاتفاقيات التي وقعتها مع السلطة الفلسطينية والتنسيق الأمني، قد ضرب هذا هذا المبدأ الذي كانوا يتكئون عليه، وبالتالي نحن أمام ظاهرة بطولية، ظاهرة مشرفة، ظاهرة تشكل أمل للشعب الفلسطيني ولكل الأحرار في الوصول إلى أهدافهم وتحرير أراضيهم وتحريرهم والحصول على حقوق.
طيب سيد حسن عز الدين، لماذا يشكل تواطؤ السلطة الفلسطينية في رام الله الخطر الأكبر على عرين الأسود؟ السلطة أعلنت أنها ستلاحق جماعة العرين.
يعني للأسف يعني السلطة التي التزمت منذ البداية يعني بهذه الاتفاقية التي كما قال نتنياهو في أكثر من مرة يتغنى بأنه هذه الاتفاقية لا قيمة لها، وهو يعتبرها بمثابة اللاغية. وبالأمس أيضا لمن يقرأ ويتابع كان يهاجم لبيد على موضوع الترسيم البحري مع لبنان، أن هذه الاتفاقية هي لا تعنينا بشيء، وسأفعل بها ما فعلت باتفاقية أوسلو. ومع ذلك نجد للأسف الشديد أن السلطة التي رهنت على مدى أكثر من ربع قرن أو ثلاثة عقود أو ونيف على أن لم تحصل على شيء يؤمن للحق الفلسطيني، الدولة الكريمة ذات السيادة والاستقلال إلى آخره. ولذلك يعني هذا بدل أن تكون السلطة إلى جانب أبطالها وإلى جانب هؤلاء الشرفاء وهذا الشعب المضحي، فهذا يعني للأسف يعني يعبر عن نوع من الحزن والأسى في هذا الأداء وفي هذا التعاطي الذي عجز الاحتلال على أن ينال من هؤلاء. للأسف نجد أحيانا بعض السلوكيات التي تقدم للعدو قضايا مجانية وبهذا الحجم.
طيب هناك من يقول سيد حسن عز الدين بأنه يعني ماذا ستفعل عرين الأسود؟ هؤلاء سيزيدون من معاناة الشعب الفلسطيني داخل الضفة وربما داخل يعني مناطق تواجدهم، وسيزيدون الثمن الذي سيدفعه الفلسطينيون من أهلهم ومن أصدقائهم ومن من حولهم، ستدمر بيوتهم وما إلى ذلك مما يفعله كيان الاحتلال بسبب أو بدون سبب بالفلسطينيين، وهؤلاء يوفرون السبب للاحتلال. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أقول لهم ما قاله لنا الناس وقالت لنا قالتها السلطة آنذاك عندنا في لبنان عندما بدأنا المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال الصهيوني. هؤلاء الشباب ماذا سيستطيعون؟ هؤلاء سيزيدون معاناة الناس، هؤلاء سوف يعرضون البلد ويعرضون البنى التحتية للدمار والخراب، وبالتالي تبين أن منطق هؤلاء الشباب الذين كانوا ذات إرادة وذات تصميم وهمة عالية وتضحية إلى أبعد الحدود، وجدنا أن منطقهم هو المنطق الذي ساد وهو المنطق الذي انتصر. وها هذه المقاومة الإسلامية اليوم قد حررت ودحرت العدو الصهيوني لأول مرة بتاريخ العرب، تنتصر المقاومة على الجيش الذي لا يقهر وأذلته وجعلته يخرج مهزوما وفي جنح الظلام تحت وابل النيران التي أخرجت بها المقاومة هذا العدو ذليلا، وقضت على كل أماله وطموحاته في التوسع. لذلك أقول لهؤلاء الذين يعتقدون بأن هذه العمليات ستزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، أتصور السؤال يجب أن يوجه إلى أولئك الذين ذهبوا إلى الاتفاقيات مع هذا العدو، إلى أوسلو. ما الذي حصلوا عليه؟ هل حصلوا على حياة كريمة؟ هل حصلوا على استقلال؟ هل حصلوا على حريتهم؟ هل حصلوا على حقوقهم؟ هل حصلوا على أدنى مقومات الحياة حتى نقول بأن هؤلاء يزيدون من المعاناة؟ هذا العدو هو عدو شرس، عدو عنصري، عدو قائم على القتل، على قتل الأبرياء، على قتل الأطفال، على قتل النساء، على قتل الشيوخ بدم بارد لا تحت ذرائع واهية وذرائع. والعالم سواء المجتمع الدولي أو العرب للأسف أو النظام العربي أو بعض النظام العربي نراه يتفرج، وبل على العكس يذهب أيضا ليكون عبئا وليكون نصيرا لعدو الفلسطينيين والشعب الفلسطيني بدل أن يكون إلى جانبين. لهؤلاء نقول أن تجارب المقاومين في كل دول العالم، إذا ما كانت هذه المقاومة مقاومة صادقة ومضحية ومخلصة لقضيتها ولشعبها، فإنها حتما ستنتصر وحتما اليد العليا ستكون لها. والدليل على ذلك ما معنى أن الجيش الصهيوني، هذا الجيش الذي يعتبر نفسه من الجيوش الأوائل في المنطقة، لماذا يدفع بنصف جيشه على الضفة الغربية فحسب؟ هذا إن دل على شيء يدل على عجز الأمن والآلة العسكرية في مواجهة هؤلاء الذين حقيقة لهم كل الاحترام ولهم كل التقدير على هذه النماذج من الأبطال والمجاهدين والمقاومين الذين أدهشوا العالم بهذه الجرأة، بهذا الإيمان، بقداسة هذه القضية التي يستشهدون لأجلها. وبالتالي أتصور أن منطقهم هو المنطق الذي سينتصر في نهاية.
هناك من يقول بأنه خلاص السلطة الفلسطينية دخلت في معمعة السلام وأوسلو وما إلى ذلك ولا يمكنها أن تخرج منها، وبالتالي هذه يعني قضية التنسيق الأمني والتزامها الآن في قضية عرين الأسود بملاحقة عرين الأسود هو يأتي في ضمن التزاماتها في سياق اتفاقاتها مع العدو التي لا يمكنها أن يعني تتخلى عنها. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ هل فعلا المشهد للسلطة الفلسطينية بهذا الحد بحيث لا يمكنها أن يعني تتخلى عن التزاماتها الأمنية مع الاحتلال إلى هذا الحد بأن تلاحق المقاومين والمجاهدين الفلسطينيين؟
يعني قلت أنا أنه أولا هذه الاتفاقية بغض النظر عن موقفنا نحن ضد كل هذه الاتفاقيات لأنها لا تشكل يعني حقا لهذا الشعب الفلسطيني. وبالتالي هذا التنسيق أولا الكيان الصهيوني هو الذي خرق هذه الاتفاقيات في أكثر من موقع وفي أكثر من مكان، سواء فيما يتعلق بالاقتحامات التي يقوم بها، سواء في المناطق المسموح بها والمناطق غير المسموح لها الدخول. وبالتالي يعني واقعا إذا أردنا أن نتحدث عن أن هناك اتفاقية، هل العدو قد التزم بهذه الاتفاقية؟ قلت لك قبل قليل أن نتنياهو قال أنا سأفعل باتفاقية الترسيم البحري بين لبنان والكيان الصهيوني كما فعل باتفاقية أوسلو. هذا يعني أنه لا يعترف بهذه الاتفاقيات، يمارس كل أنواع الظلم على الشعب الفلسطيني، يمارس كل أنواع الحصار. أليس غزة ما زالت محاصرة، والضفة أيضا، ونجد بأن كل ممارساته في اقتحام هذه القرى واقتحام البلدات وبالتالي أين هي السلطة وماذا تفعل السلطة وماذا تمارس السلطة في هذا السياق، علما أن هذه عرون الأسود. نعم. هذه حالة، هذه ظاهرة، هذه ليست أفراد يعني عبثيين أو أفراد يحلو لهم أن يحملوا السلاح ويقاتلوا، هؤلاء لا، هؤلاء هم ناس عن صادق تصور وتصميم، تدربوا، تأهلوا، حملوا السلاح للقتال، لقتال هذا العدو، لإيمانهم بأن البندقية والسلاح الذي يشكل رأس حربة للمقاومة الشاملة لمواجهة هذا العدو، وبالتالي هم يتطلعون في سياق المستقبل، وهم يشكلون الأمل للمستقبل، وخاصة عندما نعلم بأن هؤلاء الذين يقاتلون هم جيل الشباب، هم الجيل الواعد، هم الجيل الذي يكون مستقبل فلسطين وشعب فلسطين، يكون هو الطبيعي في هذا الشعب. لذلك أتصور أن ما دفعه أو ما دفعته السلطة نتيجة الاتفاقيات أكثر بكثير مما دفعه الشعب الفلسطيني في أثناء المواجهات.
نعم.
وهذه أيضا نحن لمسناها، نحن تمكنا من أن نحرر أرضنا ودفعنا ثمن هذا التحرير، ولكن عشنا فيما بعد بحريتنا وكرامتنا، بينما قل لي ماذا حصلت السلطة على مدى هذه العقود الثلاث من حريتهم ومن حقوقهم وممتلكاتهم، وهل ما زال العدو الصهيوني يتحكم بكل مفاصل هذه السلطة أم لا؟
طيب، فيما يتعلق ب يعني قضية موقف كيان الاحتلال من عرين الأسود، بيني غانتس وزير حرب الاحتلال يخشى من مجموعات عرين الأسود وكتيبة جنين، ويبدو أنها يعني تضغط عليه هذه النقطة، في خاصة أن الانتخابات التي جرت اليوم كان يعني هذه القضية من قضاياها الأساسية، وأشرتم أنتم أيضا إلى حديث نتنياهو في هذا السياق. كيف تنظرون إلى موقف كيان الاحتلال؟ هل هو موقف قوي من هذه الجماعة وطبعا من المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية على أشكالها الجديدة أم ماذا؟
يعني أيضا أريد أن أنقل يعني تجربتنا في هذا السياق. العدو الصهيوني لا يخشى إلا المواجهة.
نعم.
العدو الصهيوني كان يقاتل من وراء جدر، العدو الصهيوني كان يقاتل من خلال التفوق التكنولوجي، من خلال الطائرات، ومن خلال البحرية، ومن خلال الدبابات. أما في المواجهة الحقيقية الفعلية وجها لوجه مع المقاتلين ومع المقاومين، فثق تماما بأنه لا يملك لا جرأة ولا شجاعة القتال على الإطلاق. ولذلك نحن عندما قهرنا هذا العدو وقهرنا هذا الجيش الذي لا يقهر، مرغنا أنفه بالتراب، وبالتالي لأننا اكتشفنا أنه أثناء المواجهة هو يترك سلاحه ويفر من المعركة ولا يستطيع أن يصمد. لذلك إذا أردت أن تقارن ما بين الجيش الصهيوني وما بين عرين الأسود، أتصور بأن كل مقاوم بهذه الروحية التي يحملها، بروحية التضحية، روحية الاستشهاد، روحية الدفاع عن القضية، روحية الدفاع عن الشعب، عن الكرامة، عن الاستقلال، عن الحرية، أتصور أنه عندما يحمل بندقيته يذهب في مواجهته حتى الرمق الأخير. بينما نرى بأن العدو الصهيوني وجيش الاحتلال نراه يتقدم خطوة إلى الأمام ويتراجع 10 خطوات، وبالتالي أظن أن هذه هي المعادلة التي تحكم، تجعل من هذا العدو عدوا جبانا وعدوا يبقى قلقا وخائفا، لأنه هو يرى الحياة كيفما كان ولا يفضل الموت. بينما في منطق المسلمين والمؤمنين والمتقين نجد بأنهم الاستشهاد هو جزء لا يتجزأ من هذا السلاح الذي يستخدمه، إضافة إلى السلاح الذي يطلق به النار على هذا العدو.
طيب سؤال أخير أستاذ حسن، كيف تقيمون مستقبل المقاومة الفلسطينية بعد تطور آليات العمل المقاوم؟
أعتقد أن يعني أولا هذه المقاومة، هؤلاء هم جزء من المقاومة الشاملة على مستوى وطن فلسطين، على مستوى فلسطين كلها، سواء في غزة التي تشكل عامل إسناد أساسي ومهم ويستطيعون أن يتكئوا عليها في اللحظات الحاسمة واللحظات التي تقتضي أن تتوحد الساحات، حتى الذين يعيشون في داخل 48، كذلك الذين أبدوا في معركة سيف القدس عن بطولات كما لا تقل قل نظيرها في مواجهتهم، الذي كان يظن العدو بأن هذا الفيل الذي استطاع أن يخمد حركة الوعي في شخصيته وفي قضيته وفي إيمانه وفي بنيته، وجده أنه ما زال حاضرا وهو حاضر للدفاع عن هذه الأرض المقدسة التي هي أرض يجب الدفاع عنها، ليس من قبل فلسطين وإن كانوا يشكلون رأس حربة فيها، إنما أيضا العرب والمسلمون أينما كانوا هم معنيون بهذه المعركة في هذه المواجهة. لذلك أنا أتصور بأن لا، العكس هو الذي سيكون صحيحا، بأن عرين الأسود هي تتكئ على مقاومة شاملة، وهي تتكئ المقاومة بمجملها تتكئ على مجموع الفصائل التي تقاوم وتقاتل كالجسد الواحد، وهؤلاء أيضا يتكئون على محور للمقاومة هو إلى جانبهم معهم، يعيش آلامهم ويعيش معهم تدريبا وقيادة ودعما وتنسيقا وارتباطا، وبالتالي هذا الذي يخشاه العدو الصهيوني، وهذا الذي يحسب له 1000 حساب. وأنت كما تعلم هذا العدو خضع ذليلا للمقاومة في لبنان بموضوع ترسيم الحدود، واستطعنا أن نستنقذ وأن نأخذ حقوقنا كاملة من مياهنا في البحر، وبالتالي ما كان هذا ليحصل لولا أمرين اثنين. الأمر الأول هو موقف المقاومة الصارم بأن إما أن توقفوا الاستخراج من كاريش، إما نحن نستخرج وأنتم تستخرجون، وإما لا يمكن أن يكون هذا، سيكون نحن المعركة ستكون إذا لم تفعلوا كذلك. حاولوا ناوروا مع أمريكا ومع عظمة أمريكا وقوة أمريكا الوسيط في نهاية المطاف، الذي رفض كل شيء أن يعطي لبنان جزء من حقوقه وليس حقه الكامل. نجد أنه في نهاية المطاف العدو الصهيوني والوسيط الأمريكي، والذي هو ليس وسيطا، والإدارة الأمريكية خضعت لهذا الحق نتيجة تلاحم الموقف السياسي والموقف الدبلوماسي والموقف التفاوضي في لبنان إلى جانب المقاومة التي أعلنت أنها مستعدة للذهاب إلى الآخر، يعني للذهاب إلى الحرب. لذلك هذا العدو لا يفل الحديد إلا الحديد.
شكرا لك الأستاذ حسن عز الدين المسؤول السياسي في حزب الله لبنان.